أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الإتيان بعمل يقطع المكلف أنه حرام، فبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن بحرامين، هل يكون هذا العمل قبيحا؟ يعني هل يوجب القتل اتصاف الفعل بالقبح؟ وكذلك في أكله، هل يتصف بالحسن إذا قطع بأنه واجب؟ يعني ترك الواجب، إذا قطع بأنه واجب فتركه، فهل تكون هذه المخالفة متصفة بالقبح؟ وإن لم يتغير عما هو عليه من المصلحة أو المفسدة، أو أنه لا يتغير الفعل بذلك، لا يتصف بالقبح حينئذ. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى أن الفعل لا يتغير عما هو عليه من الحسن أو القبح، إذا كان في ذاته حسنا فهو حسن، وإن كان قبيحا فقبيح، والقطع لا يوجب تغيره عما هو عليه. ادعى الوجدان على ذلك، وقال شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إن القطع طريق محض إلى الواقع، فلا يمكن أن يتغير به الواقع. شأن الطريق شأن الإراءة والكشف، فلا يزيد على شيء أما كان الفعل واقعا عليه. وكذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه ادعى الوجدان على ذلك، وأن قتل ابن المولى لا يقع محبوبا إذا قطع المكلف بأنه عدو للمولى فقتله بالقطع بالعداوة، لا ينقلب هذا عن المحبوبية إلى المبغوزية، يعني عن المبغوزية إلى المحبوبية، لا يقع هذا محبوبا. وكذلك العكس، قتل عدو المولى لا يكون مبغوزا من جهة القطع بأنه ابن المولى. وبعد ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المتجري إنما يأتي بالعمل بالداعي أنه هو الواقع، يشرب الخمر مثلا، يشرب ما قطع أنه خمرون بعنوان أنه خمرون، لا بعنوان أنه مقطوع الخمرية، فبهذا العنوان غير مقصود، فلا يكون اختياريا، لأن القصد دخيل في الاختيار، والمرتكب لهذا العمل إنما يرتكبه بما أنه خمرون لا بما أنه مقطوع، يعني يقصده بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي العالي وهو عنوان المقطوعية، بل قد يكون هذا العنوان مغفولا عن غالبا الغالب أن القاطع لا يلتفت إلى قطعه، وإنما هو ملتفت إلى نفس العمل، كالناظر في المرآة الذي ينظر إلى نفسه لا إلى المرآة، قد يغفل عن المرآة، هذا طريق المس. فإذا لم يكن الفعل اختياريا لا يمكن أن يتصف بالقبح، لأن المتصف بالقبح لا بد من أن يكون أمرا اختياريا، وما كان خارجا عن الاختيار لا يتصف بحسن ولا بقبح. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه ما. أما ما ذكره من الوجدان، فالظاهر أن الوجدان على خلاف ذلك، الوجدان حاكم بأن هذا العمل قبيح ويصدر من المكلف قبيحا، وإن كان الفعل في ذاته كما ذكرنا باق على ما هو عليه، لم يتغير حكمه ولم يتغير مصلحته أو مفسدته، يعني الحكم الشرعي لم يتغير، ملاك الحكم الشرعي وهو المصلحة أو المفسدة أيضا لم يتغير. ولكن القبح من جهة كونه مقطوع الحرمة ويرتكبه المكلف بالاختيار بهذا العنوان يكون قبيحا لا محالة، وبيان ذلك يتوقف على بيان الحسن والقبح إجمالا. وحاصل ذلك، يعني حاصل الإجمال، أن الحسن والقبح قد يقال إنهما أمران ذاتيان، يعني يترحم لا يتخلفان، ما كان حسن حسن في جميع الأحوال وما كان قبيحا قبيح في جميع الأحوال، لا يتغير الفعل ما هو عليه من الحسن والقبح. وهذا الكلام باطل جزما، بل الحسن والقبح يختلف بالوجوه والاعتمارات على ما نبين. الفعل الواحد يمكن أن يكون بقصد عمل واحد، يمكن أن يكون بنية حسنا وهذا العمل بنية أخرى يكون قبيحا كما نبين. وقد يقال كما ادعاه الأشاعرة بأنه لا واقع للحسن والقوم أصلا، العقل ليس له أن يحكم أن يدرك حسن شيء أو قبحا، وإنما الحسن ما أمر به المولى وما فعله، والقبيح ما نهى عنه. لا واقع للحسن والقبح أبدا. هذا الكلام أيضا في البطلان كالأول. لو تمت هذه الدعوة ولم يكن العقل مدركا للحسن والقبح لبطلت الشرائع من أصلها، إذ ليس لنا طريق إلى إثبات النبوة العامة وإلى إثبات النبوة الخاصة إلا حكم العقل بالحسن والقبح. لو فرضنا أن عدم إرشاد العباد وعدم بيان وظائفهم وإذلالهم عملا لم يكن هذا قبيحا، فلماذا يجب بعث النبي؟ لا نحتاج إلى نبي أصلا، بل البشر يعمل كما يعمل الحيوان. ثم إنه إذا ادعى أحد أنه نبي وأظهر المعجزة، إذا لم يكن العقل حاكما بقمه إجراء المعجزة على يد الكاذب، كيف يمكن التصديق بأن هذا نبي؟ قل أنه كاذب، ومع ذلك أقدره الله على الإتيان بالمعجز. إنما نصدقه إذ لا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يذل عباده، بل ويقدر أحدا على الإتيان بما يعجز عنه البشر مدعيا أنه نبي من قبل الله سبحانه، وهذه أمارة نبوته يعني معجزة، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على هذا القول. على أنه واضح البطلان، لأن الحسن والقبح أمران ثابتان عند جميع العقلاء، حتى من لم يكن معترفا بصانعين هم لم يكن معترفا بنبي من الأنبياء، أيضا يعترفون بالحسن والقبح ويرون أن الظلم والتعدي إلى أحدين هذا قبيح، كما أن الإحسان والعدل حسن. إذن فالصحيح والقول الثالث، يعني أن الحسن والقبح ليس من الأمور التكوينية من قبيل الآثار التي لا يختلف الفعل من جهة الحسن والقبح لأجل الدواعي مثلا، بل لا ينفك عن اذا كان حسنا فهو حسن دائما و اذا كان قبيا فهو قبي دائما، ليس كذلك. كما انه ليس، يعني ليس الحسن والقب راجعا الى الشرع، وان كل ما حكم الشارع بحسنه فهو حسن وكل ما حكم بقبه فهو قبيح، وليس للعقل درك الحسن والقب، هذا ايضا فاسد كما ذكرنا. اذن نتيجة ذلك اختيار القول الوسط بين القولين، وهو ان يكون الحسن والقب يختلفان بالوجوه والاعتبارات. اول ما يحكم به العقل، انما يحكم بقبح الظلم وبحسن العدل، هذا هو الاساس في الحكمه العمليه فيما يدركه العقل وينبغي ان يعمل. كما ان استهاله اجتماع النقيزين واستهاله ارتفاعهما هو الاساس في الحكمه النظريه. جميع المسائل تبتني على هذا الامر، استهاله اجتماع النقيزين واستهاله ارتفاعهما. هذا اول مدرك للعقل العملي، كما ان استهاله اجتماع النقيزين واستهاله ارتفاعهما اول مدرك للعقل النظري. اذن كل ما صدق عليه عنوان العدل يكون حسنا، وكل ما صدق عليه عنوان الظلم يكون قبيحا. ضرب اليتيم اذا كان بداعي تاديبه بهذه النيه يقع حسنا، احسان في حق اليتيم. واذا كان بداع التشفي، بداع الاضرار، بداع الايذاء، يكون قبيحا لا محاله. هذا العمل الواحد يختلف حسنا وقبحا باختلاف الداعي الى هذا العمل. فاذا كان العقل حاكما بحسن العدل وبقبح الظلم، فكل ما ينطبقان هذان العنوانان لا ينفك عنهما الحسن والقبح، ويختلف الافعال باختلاف هذين العنوانين. الفعل الواحد قد يكون مصداقا للعدل وقد يكون مصداقا للظلم. إذا كان الأمر كذلك فلا ريب في أن الخروج عن زي العبودية والرقية والتعدي على المولى في مقام العمل والتجاسر عليه في مرحلة الامتثال، هذا أظهر أفراد الظلم. لأن الظلم عبارة عن الخروج عن حد الاستقامة، كما أن العدل عبارة عن الاستقامة ووضع الشيء في محله. هذا خروج عن جادة العبودية. ومن هنا قلنا في بحث الفقه إن العدالة المعتبرة في عدة من الموارد، في صلاة الجماعة، في الشاهد، بغير ذلك، عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع، والفسق عبارة عن الخروج عن هذه الجادة. هذا هو معنى العدل. العدل هو الاستقامة والجري على طبق ما تقتضي الوظيفة. لا ينبغي الشك في أن ارتكاب العبد ما قطع أنه مبغوز للمولى، هذا خروج عن زي الرقية والعبودية، فهذا تعد على المولى وتجاسر على المولى، ولو فرزنا أنه لم يصادف الواقع. أين الملاك الذي موجود في العصيان؟ أين ذلك الملاك موجود هنا؟ مجرد أن المبغوز المولى لم يتحقق في الخارج، وفي المعصية مبغوز المولى تحقق في الخارج، هذا أجنبي عن حكم العقل بالقبح، يعني عن تحقق القبح خارجا. بالنسبة إلى الحكم الشرعي نعم، في مورد العصيان تحقق الحرام في الخارج، وفي مورد التجري الحرام لم يتحقق في الخارج، لكن الذي كان ملاكا للقبه العقلي وكان يحكم بذلك باستحقاق العقاب وتعد العبد على المولى وطغيانه على المولى وخروجه عن زي العبودية، هذا مشترك فيه بين الأمرين. كيف يمكن أن يقال إن هذا ليس بظلم وليس بخروج عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالوجدان يدلنا على أن هذا العمل قبيح، والعقلاء يقبحون ذلك ويربخون على مرتكب هذا الأمر. ضرب رجلا أو قتله باعتقاد أنه مولاه، بعد ذلك انكشف أنه كان شخص حيوانا من الحيوانات، أفلا يكون هذا تعديا في سلطان المولى وتجاوزا عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالإنصاف أن القبح العقلي موجود في المقام، وهذا العمل متصف بالقبح، وبذلك يوبخه العقلاء ويستحق العقاب على ذلك من قبل المولى. وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقوله إن المتجري، يعني مزمون كلامه، لا يقصد العمل بهذا العنوان التاريخ، وإنما يقصده بعنوانه الأولي، بل لا يكون غالبا بل ملتفتا إليه، فليس هذا العمل عملا اختياريا. أولا لا وجه لهذا التلقي قوله بل، لأنه إن أراد بكلامه الأول أن المتجري لا يقصد في ارتكابه هذا العنوان وإنما يقصد العنوان الأولي، إن أراد بذلك أن الداعي له هو ذلك، يعني إنما يشربه بداعي الإسكار لا بداعي أنه مقطوع الخمرية، هذا الكلام صحيح، ولكن الداعي أجنبي عن الدخل في القب، بل وجوده وعدمه سيان. لو فرضنا أن أحدا ضرب اليتيم بداعي الإيذاء يكون قبيحا، تارة يضربه لا بهذا الداعي، بداعي امتحان العصا، يريد أن يرى أن العصا ينكسر بضرب واحد أو لا ينكسر، بهذا الداعي يضربه، أفلا يكون قبيحا؟ العبرة في القبح والالتفات والصدور الفعل اختياريان، الداعي هذا أو الداعي شيء آخر لا يقصد الفعل بعنوانه الأولي، وإنما يقصده بالعنوان العالي التاري، لا يقصده بالعنوان العالي التاري، وإنما يقصده بالعنوان الأولي. إذا كان ملتفدا إلى أن هذا العمل قبيح وهذا تعد وظلم على المولى، يكفي هذا في استحقاق العقاب. فأي داع كان ارتكابه بداعي أنه خمر أو بداعي أنه مقتول خمرية لا يفرق في ذلك، وإن أراد بقوله لا يقصده بهذا العنوان ولكن يقصده بالعنوان الأولي أنه غير ملتفت إليه، فهو عين ما ذكره، عين ما ذكره، بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه. فما معنى هذا الترقي؟ والصحيح أن يقال إن هذا الكلام باطل من أصله، فإنه إن أراد بالالتفات الالتفات التفصيلي، نعم الغالب كذلك، القاطع غالبا لا يلتفت إلى قطعه، وإنما يلتفت إلى المقطوع به، وإن أراد أنه لا يلتفت إليه حتى الالتفات الإجمالي فهذا باطل وجدانا، لأن الشيء إنما يكون حاضرا عند الإنسان وملتفتا إليه بواسطة القطع. القطع هو الحاضر أولا وهو المعلوم بالذات. الشيء الخارجي يكون معلوما لمعلومية العلم، العلم حاضر بنفسه. غاية الأمر الالتفات التفصيلي إلى العلم غير موجود، هذا صحيح، ولكن الالتفات التفصيلي لا يعتبر في صحة العقاب. في صحة العقاب يعتبر صدور الفعل اختيارا، ويكفي فيه كونه ملتفتا إليه ولو إجمالا. الالتفات التفصيلي نعم في موارد القطع غير موجود، يعني العالم إنما يلتفت إلى المعلوم ولا يلتفت إلى علمه تفصيلا، لأنه غير ملتفت إليه أبدا، وإلا فالعلم هو الحاضر بالذات للنفس أولا، والمعلوم إنما يحضر في النفس بواسطة العلم. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه، بل لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فالصحيح أن القبح العقلي موجود، إنما الكلام في دعوى الملازمة، وأن هذا القبح هل يستلزم حكما شرعيا ليحكم بحرمة الفعل المتجرى به، أو أن الفعل على ما هو عليه لم يتغير حكمه بواسطة القطع، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.